لم يسمحوا لها أن تعيش طفولتها بسلام. وهم الثراء ووهم الشهرة كانوا سبباً بقتل روحها البريئة وذنبها الوحيد جمالها الذي لم يخلق مثله، وأنها خلقت في أسرة همهم الوحيد أن يعيشوا حياة مترفة. تعد قصتها من أكثر قصص الاختفاء شهرة وقسوة. عينيها الساحرتان ووجهها الملائكي كانوا شهوداً على جريمة قضت مضجع جيل كامل، فمن منصة التتويج ومن هرم النجاح والشهرة لحفرة صغيرة في الأرض دفنت فيها مع جميع أحلامها وطموحاتها الزائفة، فما زيف لها ما هو إلا خيال. والدين سعيا لثراء سريع بأبخس الأثمان ليتحول حلمهم هذا لحبل لئيم لف على رقبة الطفلة المسكينة جون، التي صعدت روحها للسماء بعدما رأت شبح الموت بهيئة خاطف نهم لم تعرف هويته حتى الآن. هل الأم هي من قتلت الطفلة؟ أم أن والدها ضاق ذرعاً بما آلت إليه الأمور ووجد بأن الحل الوحيد لإنهاء هذه المسرحية الهزلية بأن يقتل طفلته؟ أم هل من الممكن القول أن الخاطف رجل سعى للمال والفدية؟ أم هو رجل شهواني عجز أمام جمالها؟ أو ما رأيك، هل من الممكن أن يكون القاتل منافسة خسرت سباق الجمال أمام جون ولم تجد حلا لإطفاء نار الغيرة إلا بقتل تلك الطفلة المسكينة التي لم تنل من شهرتها سوى مصيرها المشهور الذي بقي لوزا حتى يومنا هذا؟ كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عنها، وسنخوض تجربة جديدة مشابهة لرواية 10 دقائق و38 ثانية للكاتبة إليف شفاق، وذلك بأن نعرض القصة كما رأتها الطفلة بعدما رحلت لعالم البرزخ. ففي هذه الدقائق 10 يموت الإنسان، إلا أن عقله يبقى يقظاً فيرى صوراً ويعيش تجربة روحية من الصعب علينا أن نفهمها نحن البشر. لذلك عزيزي المستمع، ابقى معي للنهاية، فما ستجربه في هذا البودكاست لم يجرب من قبل ولن تسمع عنه في مكان آخر. أنا عبد العزيز الخمالي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. قصة الطفلة جون بنيت رامزي تحمل الكثير من الألغاز والتفاصيل الغريبة، ولكن لابد في البداية أن أعرفك على رواية 10 دقائق و38 ثانية للكاتبة التركية إليف شفاق، والتي ستكون محور هذه الحلقة بالكامل، وستعرف بعد قليل كيف ذلك. لكن دعنا أولاً نتعرف على مؤلفات هذه الروائية العظيمة. لقد تمكنت الكاتبة إليف شفاق من تجسيد خيالها بشكل عظيم، وذلك بالعديد من الروايات، إلا أن أشهر أعمالها رواية قواعد العشق 40، والتي حكت قصة روحية جرت أحداثها بين جلال الدين الرومي والشمس التبريزي، ليكون هذا العمل تحفة إبداعية خالدة شرحت الفكر الصوفي بشكل محايد وطهرته من البدع التي نسبت إليه، ووضحت بأن علاقته سامية بنيت على محبة الخالق والتحلي بأسمائه. ولا شك أن هذه الرواية العبقرية تحوي فيها من الجمال والقواعد التي تعتبر دستوراً رفيعاً للعيش بحب وسلام. ومن جميل كتابها حينما ذكرت: لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك، بدلاً من ذلك دع الحياة تعيش فيك، ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأساً على عقب، فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟ أما رواية 10 دقائق و38 ثانية فقد تخطت شفاق فيها حدود العقل البشري، ونقلت لنا عملاً أدبياً متكاملاً يلخص آخر 10 دقائق و38 ثانية عاشتها بطلة الرواية، حيث عرض أمامها شريط حياتها خلال هذه المدة، وحكت قصتها من منظورها الشخصي، فجسدت لنا واقع المجتمع من منظور شخصي ذاتي لفتاة عاشت في مجتمع عانت فيه الأمرين، وقد حولها من فتاة سوية لبائعة هوى غير واعية أو مدركة لما حل بها. وبرأيي الشخصي، فأنا أرى أن بطلة الرواية قد تشاركت التجربة ذاتها مع جون بينيت رامزي، التي حولها المجتمع أيضاً من طفلة تلهو وتلعب بين أقرانها لعارضة أزياء وملكة جمال، دون أن يكون لها أي سلطة أو رغبة في ذلك. فواجهت المصير ذاته ومرت بذات التجربة لنحكي قصتها اليوم من منظورها الشخصي، وهي تعيش دقائقها العشر وثوانيها الثمانية وثلاثين الأخيرة، وكل تلك الأحداث وهي تراقب المشهد كمراقب يجلس في عالم لا يشبهه عالمنا، عالقة روحها بين السماء والأرض تستذكر الجريمة الأخلاقية التي مرت بها بجسد طفلة صغيرة، ولكنها في هذه الدقائق تعيش تجربتها بعقل إنسان لم يعد الزمان أو المكان يحكمه بشيء. وإن كنتم متحمسين لهذه التجربة شاركوني رأيكم وانطباعكم عنها في التعليقات، والآن فلنعش تلك التجربة. أين أنا؟ وأين اختفى القاتل؟ لما لم أعد أشعر بجسدي؟ كيف تغير كل شيء حولي؟ آخر ما أذكره أنني كنت أحاول النجاة، ولكن ما الذي حدث؟ وأين اختفى قاتلي؟ ما سر كل هذه السكينة والهدوء في صدري؟ ولما لم أعد أشعر بالخوف؟ ما كل هذا الأمان؟ ما الذي يحدث؟ من هذه الطفلة التي تبكي هناك؟ أليست هذه أمي؟ إنها أنا، الطفلة التي ولدت الآن هي أنا. كيف ذلك؟ كيف لي أن أكون هناك وأنا هنا الآن؟ آخر ما أذكره أنني كنت في السادسة من عمري، أما الآن ينتابني شعور وكأن عمري 10,000 عام. يا إلهي، لقد فهمت ما حدث. أنا الآن في ذلك العالم الذي يسمونه البرزخ، أنا في عالم الحقيقة الكاملة. أنا الآن روح خالدة، ولدي متسع من الوقت حتى أشاهد شريط حياتي بالكامل. قد يكون صغيرا بالحجم، إلا أنه مليء بالتناقضات والأحداث غير المفهومة. أتذكر ذلك اليوم جيداً الآن. إنه 6 آب عام 1990، اليوم الذي ولدت فيه. في ذلك اليوم وقف الجميع حولي مبتهجين وفرحين بقدومي. حدث ذلك في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. في الحقيقة كان يوماً غريباً بالفعل. الجميع سعيد وفرح إلا أنا أبكي وأصرخ منذ اللحظة الأولى التي فارقت فيها جسد أمي، وكأنني كنت على علم بالمصير المشؤوم الذي كان بانتظاري، إلا أن الحياة المترفة التي عشتها قد ألهتني عن مصيري وجعلتني سعيدة معظم وقتي. لقد كنت الطفلة الأصغر لعائلة تتألف من أب ثري يدعى جون، وأم تعمل في مسابقات ملكات الجمال تدعى بنيت، وأخ شقيق أكبر مني، وأخ وأخت غير أشقاء من والدي. كانت حياتنا طبيعية جدا، وقد كان شغلي الشاغل في هذه الحياة اللعب مع أخي بالرغم من الحدث المريع الذي أصاب والدتي. في ذلك الوقت كنت صغيرة جدا مقارنة بعمري الآن، وأنا الآن في عالم البرزخ. أذكر أن عمري لم يتجاوز 5 أعوام آنذاك. دخل والدي للمنزل وقد بدا عليه التأثر والحزن بشكل جلي. لم يعانقني، لم يركض نحوي، ولم يرسل في طلبي. ركضت نحوه بلهفة طفلة اشتاقت إلى والدها. تبسم حينما رآني، إلا أن ابتسامته تلك خلت من العواطف وعلاها جبل من الهم. دق قلبي من القلق، فعرفت من عناقه لأمي وعن طريق الصدفة أن والدتي مصابة بمرض السرطان، وأنها ستخضع لجلسات علاجية، واحتمالية نجاتها من المرض ضئيلة جدا. في ذلك العمر لم أعرف معنى الموت، ولم أعي مدى صعوبة التجربة التي تمر بها أمي. ذهبت معها في اليوم التالي لشركة التأمين الصحي. أخبرت أمي الموظف المسؤول بمصابها، تعاطف معها وحاول مواساتها. تساقطت دموع والدتي، أمسكت بيدها وحاولت أن أخرجها مما هي فيه. فعدم فهمي لفكرة السرطان لا يعني أن أقف مكتوفة الأيدي حينما تنهمر دموعها. ابتسمت ومسحت دموعها بارتباك وعانقتني بعدما قبلت جبيني، إلا أن جملة غريبة لفتت انتباهي في ذلك المشهد، وهي قول أمي للموظف أنني سأكون ملكة جمال الأطفال في الموسم القادم. لن أنسى تلك النظرة أبداً. رأيت داخل دموع أمي بريق أمل ساطع، مصدره إيمانها بجمالي وشوقها لاعتلاء تلك المنصة التي لطالما قد رقبتها أمي من بعيد. فرح الموظف وفرحت أنا بالخبر. أي إنسان مهما بلغ من العمر سيشعر بالسعادة إن علم أنه سيتربع على عرش الجمال عما قريب. ضحكت وصفقت، ضحكت أمي وضحك الموظف. دقائق وخرجنا من المكان، أمي كمريضة تنتظر الموت وأنا كملكة تنتظر موعد بلوغها القمة. إلا أنني تشاركت مع أمي شيئا واحدا، وهو المصير المجهول والغير متوقع الذي ينتظرنا. في العام الذي يليه ومع بداية عام 1996 قرر والداي أن يحولاني لسلعة، فشاركت بمسابقة ملكات جمال الأطفال وفزت بالمركز الأول، ليس بعلم أو عمل بل للجمال الإلهي الذي وهبني إياه ربي. ولم أكتفي بذلك، بل شاركت بمسابقتين أيضا وفزت بالمركز الأول ليكون في رصيدي 3 جوائز ذهبية. وعلمت من والدي أنني أسابق الوقت وعلي كسب المزيد من الجوائز حتى نكسب المزيد من النقود لنعالج به والدتي، مما دفعني لتقديم أفضل ما لدي بالرغم من أن عمري لم يتجاوز 6 سنوات حينها. أصبحت أقدم العروض الراقصة وأضحك الجمهور بكلماتي التي علمتني إياها والدتي، وأفتعل المواقف الطريفة وأتمايل كالكبار بهدف إعانة والدتي وإنقاذها من الموت المحقق. ففي هذا السن بدأت أفهم فكرة الموت والفقد أكثر فأكثر، فقد كان موت والدتي الشبح الذي أهرب منه وأحاول تفاديه بالمزيد من العروض والمقابلات والمسابقات. وبالفعل وصلنا لمرحلة جيدة وبدأت أمي تتماثل للشفاء. اشترى والدي منزلا جديدا، بل وسيارتين فارهتين أيضا، الأولى له والثانية لأمي. وبدأت معالم القسوة تظهر شيئا فشيئا في عينيهم، فلم أعد طفلة مدللة في نظرهم بل آلة لطبع النقود. تعلمت كيف أضحك وكيف أتصرف بشكل طفولي مبالغ فيه لكسب المزيد والمزيد من الإعجاب. تعلمت التمايل والرقص، فالعروض التي كنت أقدمها تتطلب ذلك. نسيت الألعاب والطفولة، وأصبح جل اهتمامي أن أرى والدي سعيدين وفخورين بي. شعري دائما مصفف ووجهي بالرغم من سني مليء بمستحضرات التجميل الخفية، ملابسي براقة ولامعة وغير مريحة، ولكن لا يهم ذلك، فالمهم أن يغادر شبح الموت منزلنا. إلا أنني لم أشعر بالهناء أبدا، أو بالأحرى لم أتعرف على مفهوم الهناء بعد، وظننت أن ما أمر به شيء طبيعي. وعشت عامي الأخير بهذا الشكل، جسد بلا روح ونفس تعيش في قوام مستأجر. في آخر مسابقة شاركت فيها رأيت نظرات الحقد في عيني منافساتي وذويهن، وأنا من هذا المكان أشعر بطاقة الغرور والتسلط التي تملكت أمي. وليس هذا فقط، حتى والدي اكتشفت الآن أنه لم يكن سعيدا، وكم أشعر بالخيبة الآن بعدما عرفت بأن تلك اللمسات والنظرات التي كنت أحصل عليها من رجال كبار لم تكن نظرات عفيفة بل مليئة بالسواد والصفاقة. هي اللحظة الأخيرة واليوم الأخير لي في تلك الحياة الفانية، 26 من كانون الأول عام 1996. لقد حصلت في ذلك العام كؤوس المجد جميعها، وعلمت بأن طريقي لأكون ملكة جمال الكون بات معبدا. فما هي إلا سنين قليلة وأعتلي العرش وحدي. كانت تلك جمل أمي الأخيرة التي لم تتوقف عن ترديدها طوال عيد الميلاد. شعرت بالنعاس والتعب، قررت الذهاب لسريري حتى أرتاح. لقد فهمت الآن أنني كنت مخطئة عندما ظننت بأني أطلب الراحة من السهر والعيد، ففي الحقيقة كنت ساعية نحو الراحة من هذه الحياة التي لم تعنيني بشيء. وكوني طفلة غير واعية، فمهربي الوحيد من هذه الحياة هو بالنوم. ولكن لم أتخيل أن يطول ليلي وأن تكون هذه المرة الأخيرة التي يلامس فيها السرير جسدي. كنت نائمة بعمق حينما شعرت بيد لطيفة تنتشلني من السرير. لم أشعر بأي شيء، خطوات هادئة متقاربة ثم ننزل للأسفل. وصلنا لقبو المنزل. لم أكن أشعر بأي شيء، فقد كنت نائمة، ولكنني الآن أرى كل شيء. وأعرف هوية قاتلي ولما فعل ذلك. بدأ قاتلي بضربي، حاولت الصراخ إلا أنه أحكم قبضته على فمي، لكمني وضربني على وجهي مرات عديدة. لكماته توالت على صدري، أمسك برأسي وكاد أن يحطمه وهو يضربه في الأرض. غبت عن الوعي وبدأت روحي تنسل من عالم الأجساد لعالم الأرواح. هذا كادت أن تنفصل رأسي من مكانه، حينها فارقت روحي جسدي وانتهى كل شيء. وبالرغم من أنني الآن في عالم الحقيقة المطلقة، إلا أنني لا أعرف إن كنت قد مت من هول الصدمة أو من هوية قاتلي، أم مت من السبب الذي دفع القاتل لفعل ذلك. ولم يعد الأمر مهما الآن، فما يهمني أن يأتي اليوم ويعرف العالم الحقيقة. فقد استمرت التحقيقات حتى عام 2000، ودفنت دون أن يحق الحق. تم اتهام الجميع بقتلي، والدتي التي أعمتها الشهرة وحب الحياة الفارهة، والدي الذي زادت ثروته بفضلي، أخي الذي كان يشتاط غيظا وكرها مني، منافستي باتريس، ومنافسة أخرى رأى المحققون أن ذويها متورطين باستئجار قاتل مأجور لإنهاء حياتي. والمتهم الأخير كان رجلا شهواني أراد استعارة جسدي الذي قد فقدته قبل موتي بعام كامل. استمرت التحقيقات ولم تصل لأي نتيجة. كانت القصة التي روتها أمي السبب في اعتقالها واعتقال عائلتي. فقد أخبرت المحققين أنها في اليوم التالي وجدت ورقة مكتوبا عليها: عليكم دفع فدية قدرها 118,000 دولار حتى تستعيد ابنتكم. فهرعت لغرفتي مسرعة ولم تجدني نائمة، فأيقظت والدي بصراخها الذي شاركها الهلع ذاته. وقبل أن تصل الشرطة بدقائق، عثروا على جثتي في قبو المنزل وأنا بأسوأ حال. ولكن لم تجد الشرطة أي دليل يثبت قدوم أي أحد للمنزل لتكون والدتي ووالدي المتهمين الرئيسيين في عملية قتلي. مال المحققون لفكرة أن والدي قد تشاجرا في تلك الليلة، ولأن والدي لم يكن بوعيه لشدة شربه انهال علي بالضرب، وشاركته أمي عملية قتلي بدافع التخلص من الضغط العائلي والذي سببته لهم. فقد كان جدول أعمالي مليئا دائما، وكم هي قريبة هذه الفرضية من الحقيقة. إلا أن أثار الدي إن أي الذي عثر عليه في ثيابي أبعد الشك عن والداي مؤقتا، ورجح المحققون أن القاتل شخص آخر. بالرغم من أن الدي إن أي الذي عثر عليه لم يكن إلا شارة غريبة من الممكن أن تصلني من أي مكان، فقد أمضينا طوال اليوم خارج المنزل. كم هو جميل رؤية هؤلاء المجرمين وهم محتارون بأمري. أم وأب اغتالوا طفولتي، ومنافسين لم يتمكنوا من التفوق علي إلا بإقصائي. الجميع متهم ولم تثبت براءة أي أحد من المتهمين بالرغم من إقفال التحقيق عام 2000 ضد مجهول. أعيد فتح التحقيق مجدداً عام 2003 بعدما ادعى أحدهم أنه من قتلني. لقد كان ذلك الأحمق يبحث عن الشهرة. أفل لذلك المجتمع الذي لم يرحم جسد طفلة مسكينة، والجميع يريد بلوغ المجد على أشلائه. لينتهي كل شيء بعدما غادرت أمي عالم الأجساد في عام 2006. قررت العائلة أن تضع جثمانها بجانبي. كم كرهت المكان حينما حلت فيه، فابتسامتها الكريهة في كل مقابلة ظهرت فيها بعدما تم قتلي أثبتت للعالم أنها امرأة نرجسية، وكل ما يهمها النقود واعتلاء المنصات والشاشات. حتى اليوم لم يعرف أحد هوية قاتلي. ولكن بعد موتي حصلت أمي على شهرة واسعة بكونها والدة أشهر طفلة مقتولة في العالم، وأبي حصل على تعويض مالي ضخم. فلم أكن أنا طفلة عادية أبداً، أما أخي فاستمر في حياته متناسياً كل الأمر الذي حدث. وباتريس ومنافستي الثانية لم يكتفوا بمسابقات الأطفال، بل اعتلوا مسارح ملكات الجمال البالغات أيضاً. وجميع القتلة المأجورين في العالم تم تبرئتهم من دمي، والجميع صدق أن من أزهق روحي مجهول الهوية. أعيش اليوم في عالم الحقيقة المطلقة، وأعرف كل شيء، وأعلم بأن خالقي قد أنصفني وسينصفني يوم الأشهاد. ليبقى السؤال الذي يتوجب عليكم جوابه: من هو قاتلي؟